بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العلي العظيم. هذا هو النصف الثاني من سورة عبس وتولى. هذه السورة المباركة التي نزلت في حادثة مهمة عند السماء، يمكن أن سماع قصة ابن أم مكتوم التي رويناها مفصلة لكم في الليلة الماضية تبدو عادية بالنسبة لنا نحن البشر الذين تعودنا على قيم من جنس قيم الأرض. أما الإنسان الإلهي يفهم معنى هذه الآيات المباركة الكريمة التي تبين لنا أعظم قيمة وميزة عند الله. هنا في الأرض ومحاكاة لقيم الأرض، يتصور الإنسان أن الأشياء المحبوبة الشيء الفلاني والشيء الفلاني وإلى آخره، ولكن إذا نظر إلى قيم السماء والقيم التي هي محترمة ومكرمة عند الله سبحانه وتعالى يتعجب من سخافة عقل البشر. إن البشر دائما تعطي قيمة وميزة واحترام للأمور الفانية، أما الله يعطي ميزة وقيمة وكرامة للأمور الخالدة الباقية التي هي أساس السمو، أساس الرفعة المعنوية، وأساس كل علو وسمو معنوي. لماذا؟ لأن الدنيا، كل الدنيا من أولها إلى آخرها زائلة، فما دامت هي زائلة فلا قيمة للزوال. الشيء الذي يزول بالنتيجة لا قيمة له، والشيء الباقي هو المطلق الحق الذي يخلد ويبقى دائما. ولذلك حتى في لذات الدنيا دائما الكتب السماوية تذكر البشر بأن هذه لذات ليست لذات واقعية. لماذا؟ هي لذات ولكنها ليست حقيقية، لأن من صفة الحقيقة البقاء والخلود، وما دامت النعم زائلة فهي ليست حقيقية. ونحن عندما نقول أن الحق المطلق هو ذات الله سبحانه وتعالى في الفكر الإسلامي، هذه إشارة إلى البقاء، أزلي أبدي. والصفات نفس الشيء، المال صفة جيدة، ثروة، إمكانية مالية، ولكنها بالنتيجة لأنها زائلة لا يقيمها الإسلام ذلك التقييم الخالد. القدرة جيدة ولكنها بما أنها زائلة لا يعطيها الله تلك الميزة والعظمة والتكريم. فأي شيء له قيمة عند الله؟ هذه السورة أرادت أن تركز على هذا المعنى. أعظم قيمة وميزة عند الإسلام وعند الله هي ميزة التقوى والخشية من الله. ابن أم مكتوم، هذا المسلم المؤمن الضعيف ولكنه خائف من الله، يخشى من صفاته. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذه صفة ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم. يأتي إلى النبي بقلب سليم، بقلب خاشع، بفكر يريد أن يتقرب إلى أحكام الإسلام، يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. هل يعقل أن النبي وهو المبعوث حتى يعلمنا قيم السماء لا يعرف قيم السماء؟ ألم يعرف النبي أن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ والعياذ بالله يدير وجهه ويعبس في وجه ابن أم مكتوم ويتولى ويعرض عنه ويلتهي بغيره من صناديد قريش. هذا ليس معقول علميا وعقلا. لماذا؟ لأن قيمة السماء مفهومة بالأحرى عند النبي قبلنا. فإذا كانت قيمة السماء هي الاحترام والإكرام للمؤمن المتقي الذي يتمثل في ابن أم مكتوم، فكيف أن رسول السماء لا يعرف هذه القيمة؟ هذا استمرار للبحث الذي تلوناه عليكم في الليلة الماضية ولم نشرح هذه الملاحظة. هذه ملاحظة جدا مهمة. البارحة شفت في تفسير واحد من أخطاب المفسرين المعروفين يشرح هذه الجملة اللي الآن أنا لخصتها في كلمات قصار، يقول إن هذه السورة هي أهم سورة في القرآن. لماذا؟ لأن هذه السورة تشرح أهم قيمة عند الله، وهي قيمة أن الإكرام للمتقي، وليس الإكرام والعظم عند الله للمستغني، أي الذي عنده أموال أو قوة. طيب بعدين يقول عبس وتولى، يعني النبي كيف يصير؟ النبي لا يعرف أهم ميزة وأهم قيمة في الإسلام، كيف يتصور أصلا؟ هذا تناقض، تناقض بين المفهومين. يأتي رسول من قبلك، موظف عندك تبعثه إلى قضية مالية في السوق وتفهمه كل القضية المالية، يذهب إلى التاجر صديقك في مكتبه ولا يعرف ماذا أراد أن يقول. ما هو حكمك حول هذا الموظف؟ بس ما يجي تطرده بعد، طبيعي. ليش؟ لأنه أنت دزيته إلى مكتب التاجر الفلاني حتى يفهمه بالمعاملة التجارية الفلانية، وأفهمته ملابسات هذه المعاملة التجارية والبضاعة وترتيبها وكيف نجيب البضاعة من برا كل التفاصيل. وذهب الموظف إلى مكتب التاجر ولم يعرف ماذا يريد أن يقول ورجع. يعني إن الموظف فشل في أهم قضية بعثته أنت إلى حل هذه القضية. طيب لماذا بعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعث النبي لأجل تبليغ قيم السماء، أليس كذلك؟ أليس النبي بعث حتى يوصل إلينا قيم السماء؟ ما هي أهم قيمة عند الله أيها المؤلف المفسر؟ يقول أهم قيمة عند الله وأهم صفة بعث الأنبياء لبيانها صفة التقوى، وأن الاحترام للمتقي، هذه هي قيمة السماء. طيب والرسول لا يعرف هذه القيمة، نستجير بالله، ويعبث في وجه الأعمى الذي جاءه ليتعلم. هذا متناقض، تناقض في أصل فكرة النبوة، هذا أولا. ثانيا النبي قرأ وسمع من جبرائيل واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين، وهذه الآية أنا حققت أنه نزلت في أول البعثة النبوية، هذه الآية اللي قرأتها عليكم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، صحيح؟ متى نزلت هذه الآية؟ كل المفسرين يقولون أنها نزلت في يوم الدار، قصة الدار معروفة عندكم. وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله عشيرته من قريش وقال لهم أنني مبعوث من قبل الله، في القصة المعروفة علي عليه السلام قام وقال أنا أصدق كلامه، القصة المعروفة اللي ثلاثة أيام دعا النبي أهله وعشيرته وعزمهم على السرير وأكلوا وما لبوا، صحيح؟ هذه الآية نزلت في يوم الدار، يعني في أول البعثة، صحيح؟ النبي لا يعمل بالقرآن، مستحيل هذا. معقول أن النبي وهو المأمور بالتبليغ لا يعمل بالقرآن؟ واخفض يا محمد، اخفض جناحك، يعني تواضع، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والنبي لا يعمل بهذه الآية. ممكن النبي لا يعمل بآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويأتي الأعمى والنبي والعياذ بالله يهينه، كيف يمكن هذا التناقض أن يقبل؟ المشكلة ليست في أن هذه السورة على من نزلت، المشكلة في أصل الفكر الإسلامي. يعني أنا ماذا أفكر في صفات النبي والإمام؟ ما هو حدود تفكيري في التوحيد والنبوة؟ هاي المشكلة الأساسية. المشكلة بيننا وبين من لا يفهمنا هي في أننا نقول أن النبي معصوم من الزلل والخطأ، وإن لم يكن معصوما فلا يمكن أن يكون مسيطرا على أفكاري وأفكار البلايين من البشر، ويقودنا إلى أين؟ هذه المشكلة الأساسية. ليست المشكلة أن عبس وتولى هل نزلت حول عبوس النبي في وجه ابن أم مكتوم أو عبوس ذلك الرجل المعروف، المشكلة تكون في أصل فكرة النبوة، أصل فكرة التوحيد. نحن نؤمن بذلك النبي الذي فهم الدعوة قبل أن يبلغها، مثل الموظف، أنا أمثل بالموظف لتقريب الذهن ولا مناقشة في الأمثال. الموظف يجب أن يفهم قصد التاجر الذي يرسله لإبرام معاهدة أو عقد تجارة، صفقة تجارية، إذا لا يفهم هذا الموظف فكيف هو موظف عندك من قبل 20 سنة يشتغل في مكتبك؟ والرسول لا يعرف قيم السماء، لا يفهم لماذا بعثه الله إلى الخلق أجمعين وهو رحمة للعالمين، إضافة على ما قلناه في الليلة السابقة حول أخلاق النبي وأدبه والقصص الكثيرة الكثيرة حول ذلك. بهذا نكتفي ونقول إن هذه السورة لم تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سبب النزول ليس عبوس النبي، ولكنه سبب النزول عبوس رجل كان جالسا عند النبي، وعندما دخل ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب، وصلنا إلى هذه الآية، قتل الإنسان، شوف الشدة شلون، الله الشكل يلعن لأن قتل، ليس معناته يعني قتل القتل، قتل في اللغة العربية بمعنى اللعن، مثل واحد يقول لي واحد الله يقتلك، يعني شنو؟ يعني الله يلعنك، هذا تعبير بلاغي في اللغة العربية يأتي بصيغة المجهول والمعلوم، الله يقتلك، أو تقول للشخص الغائب قتل فلان، يعني لعنه. قتل الإنسان، ما أكفره، شوف التقييد الشديد، قتل الإنسان، لعن الإنسان، ما أكفره، يعني ما أشد كفره. يقولون إن هذه أبلغ عبارة في اللغة العربية تجمع كل معاني التقريع، قتل الإنسان ما أكفره، أجمل عبارة تحتوي على معنى الخشونة والتخشين، حسب ما يقول الأدباء، قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفر هذا الإنسان، كيف؟ من أي شيء خلقه؟ أيها المتكبر العابس في وجه ابن أم مكتوم، أو أيها المتكبر في هذا اليوم وفي عصرنا في وجوه الضعفاء والفقراء، نستجير بالله، هذه صفة يمكن أنها تطغى في بعض مجتمعاتنا أيضا، أننا نعبس في وجه ضعيف ونحترم الكبير، صحيح؟ يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، صلوا على محمد وآله. من أي شيء خلقه، رأسا القرآن يبرهن على شدة كفر الإنسان، والإنسان هنا يعني جنس الإنسان، الإنسان كيف يكفر ولا يدري من أي شيء خلقه، بعدين هو يقرر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، التقدير المعروف أن الله عندما يخلق يقدر الملابسات الموضوعية لخلقة الإنسان في بحث مطول، ثم السبيل يسره، بعد أن يخلق ويقدر ويرتب كل الشروط والمواصفات ييسر السبيل، يعني يفهم هذا الإنسان الذي خلقه، يفهمه بكل شيء طريق الخير وطريق الشر، ذاك البحث المعروف في الفطرة. طيب، ثم أماته وأقبره، يميته ويقبره، شوفوا ثلاثة مراحل، مرحلة الخلقة أولا، مرحلة العيش السبيل يسره، المرحلة الثالثة تنتهي القضية، يميته ويقبره، ثلاثة مراحل. نأتي يوما نولد، هذا الخلق والتقدير، ويوما يعني عمرا نعيش نلتهي بهذه الدنيا، صاعد نازل أركض منا السبيل يسره، بعد ذلك ثم أماته فأقبره، ثلاثة مراحل. ثم إذا شاء أنشره، إشارة إلى الحشر ويوم القيامة وقيام القيامة، عندما يشاء الله ينشر هذا الإنسان، يعني يحشره إلى المحشر. كلا لما يقضي ما أمره، تقريع ثاني، الله يقول إن هذا الإنسان بعده لم يقضي ولم يفي بما أمره الله، لم يعمل بما أمره الله يرجع مرة ثانية إلى الحياة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب. هذه الآيات إلى آخر هذه السورة آيات بسيطة ومفهومة لديكم، ونحن لا نأخذ وقت المجلس، وبما أن سماحة الشيخ الشاهرودي حفظه الله شرفنا ننهي الحديث بسرعة. وهذه الآيات مفهومة، إشارة إلى نعم الله سبحانه وتعالى على البشر، وكيف بعد هذه النعم قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره. أنا صببنا الماء صبا، إشارة إلى الطعام، نعمة بسيطة من نعم الله. أنا صببنا الماء صبا معروفة. ثم شققنا الأرض شقا، الأرض تشق للزراعة، أنت تجعل البذرة في الأرض وتذهب وتسقي هذه البذرة، بعد أيام تأتي وإذا هذه التراب أو الأرض انشقت وطلعت نبتة، هذه من بدائع الخلقة. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، الحبوب، الحنطة، الشعير، غيرها، وعنبا وقضبا. العنب معروف، القضب البقول التي تقضب على فترات، كل كم شهر تقضب البقول، على رواية أو على تفسير، وعلى تفسير ثاني أنه من المرعى التي تأكلها الدواب. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذا الزيتون المعروف والنخل المعروف، إشارة إلى نعم الله. وحدائق غلبة، الحدائق جمع الحديقة، الغلب أي المكتظة بالأشجار، حدائق المكتظة بالأشجار. وفاكهة وأبا، فاكهة للناس للبشر، والأب أي المرعى والكلأ للأنعام للحيوانات. هذه الآية التي لم يفهمها بعض الأصحاب، متاعا لكم ولأنعامكم، هي هذه الآية تشرح معنى الأب، أنها متاع وبضاعة ونعمة، لمن؟ لكم، الفاكهة لكم، والأب للأنعام يعني المرعى والكلأ العلف. فإذا طبعا طيب بعد هذه النعم الكثيرة الله رأسا يأتي بالقارعة الثانية، فإذا جاءت الصاخة، شوف وقع هذه الكلمة الشديدة على أذن الإنسان الغافل عن يوم القيامة، لأننا حقيقة كلنا غافلون، نصبح في الصباح ونذهب إلى معترك الدنيا، ومن حقنا أن نذهب لنعيش، ولكن بين فترة وأخرى يجب أن نقرأ هذه الآيات. طيب، فإذا جاءت الصاخة، الصاخة تلك الصيحة التي تصخ الأذن يعني تصمها، إشارة إلى نفخة صور، نفخة إسرافيل. إسرافيل له نفختان، نفخة للإماتة، النفخة الأولى في صوره أي في بوقه، شلون بوق إسرافيل وكيف ينفخ لا علينا، هذا من الغيبيات، ولكننا نعتقد أن الناس كلهم يموتون وبنفخة ثانية، هذه النفخة يقومون كلهم لحضور ذلك الصحراء الكبيرة يوم المحشر. فإذا جاءت الصاخة، صيحة عنيفة كبيرة شديدة تصخ الآذان، ما هي صفة هذه المواقع؟ يوم يفر المرء من أخيه. في هذه الدنيا نحن عندما تأتي علينا حادثة نتوسل بإخواننا، بأصدقائنا، بأحبابنا، ولكن القيم والمعادلات تضطرب يوم القيامة. الإنسان يفر من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه أولاده. لماذا يا رب؟ كيف أن الإنسان يوم القيامة يفر من الأحباب؟ بالعكس، في المشكلة يازم أن الإنسان يلتجئ بالأحباب. الآية تشير إلى سبب فرار الإنسان من الأحباب، يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه،
هو مخبوص اصلا ما يفكر بالاخ والابن والاب والام. شايفين عندما واحد تصير له مشكله جدا قارعه وحادثه اليمه يفقد اعصابه اصلا، ينسى كيف انه عنده اب اصلا، عنده ام، عنده احد. لا سمح الله اذا تاتي الزلزله، انا شايف مره كنا في ايران اجت زلزله في قم، كل واحد ينسى الاخر اصلا. ليش؟ لانه يفكر في نفسه فقط. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني تكفي، عنده مشكلة تكفي عن الآخر. وجوه يومئذ مسفرة، الإسفار الإصباح، النظرة في الوجوه يعني صاحب الوجوه، وضاحكة مستبشرة بعد كل التعب والإرهاق والنصب في الدنيا، يستريح أو تستريح تلك الوجوه في الآخرة. اللهم اجعلنا من أصحاب تلك الوجوه، ضاحكة مستبشرة بالثواب، ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي الغبار أو السواد، ترهقها أي تعلوها، ترهق يعني تعلو الوجه، تعلوها قترة، القترة السواد الشديد من شدة الهول، يسود وجه الإنسان. أولئك هم الكفرة الفجرة، لهم صفتان، الكفر نستجير بالله، والفجور أي الفسق الشديد الكثير، نستجير بالله من هاتين الصفتين. اللهم أبعدنا من صفة الكفر والفجور. نقرأ هذه الرواية لبركة هذه الليلة المنتسبة إلى علي بن أبي طالب. يقول الحاكم الحسكاني أحد علماء السنة المعروفين، قال أخبرنا عقيل بن الحسين عن أنس بن مالك المعروف قال سألت رسول الله عن قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة، هذه الآية التي قرأناها. الرسول يجيب أنس يقول يا أنس هي وجوهنا بني عبد المطلب، أنا يعني الرسول، أنا وعلي وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة، نخرج من قبورنا ونور وجوهنا كالشمس الضاحية يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.